إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم استرنا بسترك الجميل، اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، والله أسأل أن يأتينا عامنا القادم ونحن جميعا على عرفة، آمين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع قصة عظيمة من قصص السنة، هي قصة الأمل وسعة الرجاء لكل من أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، وهي قصة يتضح منها بجلاء أهمية العقيدة السليمة وأهمية التوحيد الخالص الذي ينبغي أن يتشبث به كل مسلم. من مات على التوحيد، من مات على الإسلام الصافي، من مات وهو صحيح العقيدة وإن بلغت ذنوبه أعنان السماء فهو تحت مشيئة الله. قد يتجاوز ربنا عن كل الذنوب ويتغمده برحمته ويدخله الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني في الآخرة. هذا الحديث الذي معنا يعضد ويؤكد ويوضح هذه الحقيقة العظيمة. والحديث له روايات كثيرة في صحيح البخاري في أكثر من موضع، وفي صحيح مسلم، وفي مسند أحمد، وفي غير ذلك من كتب السنة الثابتة المشهورة. فما هو يا ترى؟ أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في باب الرقاق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا فيما كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا فلما حضر يعني لما حضره الموت فلما حضر قال لبنيه أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإنه لم يبتئر يتكلم عن نفسه بضمير الغائب لأنه سيتكلم عن مآسي فإنه لم يبتئر يعني لم يدخر عند الله خيرا أنا ما عملتش خير أبدا فإنه لم يبتئر عند الله خيرا وإن يقدم على الله يعذبه الله فانظروا فإذا أنا مت فاحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني أو فاسهكوني والسحق بمعنى السهك وإن كان البعض قد قال السهك أقل من السحق فإذا أنا مت فاحرقوني فإذا صرت فحما فاسحقوني ثم إذا كان ريح عاصف فضروني فيها فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي يعني كان الميثاق إن كل واحد يقسم بربه على هذا العهد ففعلوا فقال الله يعني يوم القيامة كن فإذا رجل قائم ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت قال مخافتك يا رب أو فرق منك يا رب فما تلافاه أن رحمه ربه عز وجل يعني الرجل تداركته رحمة الله سبحانه قصة عجيبة عجيبة تخبر عن واقعة وقعت في زمن بعيد وعن تتمة الواقعة في المستقبل البعيد في الآخرة وهذا الحديث يتكئ عليه الذين يطعنون في السنة ويثيرون من حولها الشبهات هذا رجل أنكر قدرة الله عليه وأنكر البعث فهو كافر فكيف يدخل إلى الجنة هناك رواية أخرى رواها الإمام البخاري أيضا في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه أخوانا صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله له عمل بس يسيء الظن به لكثرة الذنوب والموبقات ده في رواية في مسند أحمد تقول وكان يعمل نباشا نباش واحد يدفن في القبر صاحبنا يجي بالليل يجرده من الأكفان نباش مستني رحمة فيأس وقمت كان يسيء الظن بعمله فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف. ففعلوا به فجمعه الله ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: حملني عليه مخافتك يا رب، فغفر له. الرواية الثالثة المشهورة قوي اللي كلكم حافظينها، هذه التي رواها البخاري أيضا في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. أنا عمال أعدد الروايات ليه؟ لأن كل رواية بناخد منها معنى يوضح لنا القصة. سيء الظن بعمله التي معنا المحفوظة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، يعني يتلطخ بالذنوب، يتمرغ في الكبائر، يغوص في وحل الموبقات، أسرف على نفسه بالمعاصي. كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت. فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له. وقال غيره: مخافتك يا رب، فغفر له. رواية رابعة رواها مسلم عشان يتضح برضو المعنى بجلاء، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، ده عمره ما عمل حسنة أبدا. في رواية ذكرها القرطبي في تفسيره: لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. يبقى الرجل ده كان دينه إيه؟ مسلم. لم يعمل حسنة قط إلا التوحيد، ده مهم جدا. أي نعم. قال: إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. أخي الكريم، هذه قصة رجل أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، ولم يلق الله إلا بالتوحيد، ومع ذلك تجاوز الله عنه وغفر له. وهذه القصة تدل على سعة رحمة الله وعلى عظيم فضل الله وعلى عظيم كرم الله سبحانه. وينبغي للمسلم لما يقرأ هذه القصص أن يعظم رجاؤه في الله ويعظم عمله لكسب مرضات الله. الغاية من ذكر هذه القصة ايه؟ التواكل على رحمة الله، ترك العمل؟ لا، قال الله في قرآنه سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. اقرأ. أي نعم، إنما بنذكرها ليه؟ لتذكير القانتين من رحمة الله بسعة رحمة الله. بنذكرها ليه؟ عشان نجعلك تتجاسر على الذنب؟ لا، ده عشان نفتح لك باب الأمل بعدما وقعت في الذنب. وإلا فالحسن البصري رحمه الله تعالى كان يقول: كم من أناس خرجوا من الدنيا وهم يقولون: إنا نحسن الظن بالله، وقد كذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية المهمة جدا، احنا بنذكر القصة دي عشان نبين لحضرتك أن من مات على التوحيد الخالص، عقيدة أهل السنة والجماعة فيه أنه تحت مشيئة الرحمن، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. كل واحد جرنه مات، كان بيصلي، عقدته سليمة الحقيقة، لا سمعنا بيطلب من صاحب ضريح ولا بيتوسل بميت ولا بيسب الدين ولا عقدته سليم، يبتعد عن مواقد الإسلام، بس الحقيقة أكل أموال اليتامى، وقع في الزنا مرات، وكان سارق، وكان بيفعل ويفعل ويفعل. ما قالوا فين الراجل ده؟ حد يقدر يحكم؟ أمال نقول إيه؟ هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يبقى القصة دي الغرض السامي منها ان نبين لك اهمية التوحيد عشان تتعلم عقيدة وتصحح الخلل الذي قد يعتريك بعلم او بجهل. هذا هو الغرض واهم غرض. ولذا انا ما اقول ينبغي على الداعية ان ذكر هذه القصص للناس أن يعقبها بذكر القصص التي فيها الوعيد. يعني الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله لما قص هذه القصة في كتابه جاء بعدها بحديث النبي: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا، يعني من الجوع. ثم قال رحمه الله: لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. شفت الفقه، صلوا على رسول الله. الرجل جاب الحديث ده المبشر، راجل ما عملش خير أبدا، حتى هو بيموت وصية سودة: احرقوني وربنا رحمه. أم الإمام بعدها جاب حديث: دخلت امرأة النار في هرة، وقال العلة من كده ايه؟ لئلا يتكل رجل، يعني على الحديث الأول اللي معانا، ولا ييأس رجل. صلت على رسول الله، قل لي بقى دخلت امرأة النار في هرة، قل لي معاها بقى تجاوز الله عن بغي لأنها سقط كلبا. زي بتفتح لي باب الوعيد، افتح لي باب الوعد، وده أسلوب القرآن، خوف ورجاء، ترغيب وترهيب، هذا هو أسلوب القرآن. طيب، ويستحب الواعظ ذلك كما قلت. خلاصة القصة أن رجلا كان ممن كان قبلنا من بني إسرائيل كما قال البخاري في رواية من رواياته، آتاه الله مالا وولدا ما شاء الله، يعني أعطاه من النعم الشيء الكثير، وكان نباشا أي للقبور، نباشا دي برضو رواية من روايات البخاري، نباشا للقبور، وكان يسيء الظن بعمله لأنه لم يدخر عند الله لنفسه خيرا، وفي رواية لم يعمل حسنة قط، ويحمل هذا على معنى أنه لم يقدم خيرا سوى التوحيد الخالص والإيمان بالله. فلما حضره الموت، يعني علامات الموت، مرض، حس بضنو الأجل وأيس من الحياة، قال لأولاده بعد أن جمعهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: إني لم أعمل خيرا قط، ولتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركم. عرفت لي هم حرقوه، ده كتب وصية، إذا ما ولعتوش فيا بعد ما موت محرومين من الميراث. قالوا: يا ده احنا نولعك ونولع اللي جابوك كمان، طالما فيها فلوس. وفي في أبناء كده يتمنى لأبوه يموت عشان يورثه، وكم قرأنا عن وارث قتل المورث فيه. احنا قلنا القاعدة عندنا: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقبه بحرمانه. وقلنا كذلك إن القاتل لا يرث في المقتول شيئا، مفيش قاتل يرث في المقتول، يحرم من موانع الإرث، إن العبد يرث في الحر، وإن القاتل يرث في المقتول، وإن الكافر يرث في المسلم، دي موانع إرث. طيب، قال: لتفعلن ما أمركم به أو لأولين ميراثي غيركم، إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني وذروني في الريح. وفي رواية: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا جزلا، يعني قطع خشب قوية وكبيرة، حطبا جزلا، ثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي، يعني النار، وخلصت إلى عظمي فامتحشت، امتحش يعني بقى إيه؟ فحم، فخذوها يعني العظام، فاطحنوها ثم ذروني في الريح، نصفي في البر ونصفي في الريح. ليه؟ طيب العلة عنده اللي جيدة، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. الحديث فيه كم من الفوائد. أول فائدة: هل هذه الوصية كان يجب على أولاده أن ينفذوها؟ ها؟ لا. هل كل وصية تنفذ يا سادة؟ لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يبقى اللي يوصي بجزء من ماله لواحد من الورثة هذه وصية باطلة لا تنفذ. أنا أبويا بيحبني شوي، كتب لي ربع التركة بعد موته وصية دي تنفذ؟ لا. لو والدي جاهل بالحكم يعذر بجهله، ما يعرفش، يعذر بجهله. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة العذر بالجهل حتى في أصول الدين، وإحنا عملنا محاضرة عن الموضوع ده مش كده؟ والحديث ده برضو دليل على العذر بالجهل اللي معانا ده. طيب ما يعرفش بقى لا اسم عليه، طب يعرف يبقى آثم لأنه خالف أمر النبي. طب وأنا آخد؟ ما تاخدش، رد المال على الورثة. ما ينفعش حد يكتب شيء من ماله كوصية لواحد من الورثة، دي وصية باطلة. يا ولاد بعد ما موت ده الأم بتقول كل الذهب بتاعي وصيتي لأختكم فلان، حرام حرام. بعد موتك بقى ميراث، يبقى يوزع على جميع الورثة، أو يعفو الورثة ويتركونه لمن أحببت أن يكون عنده، بس بعد ما ياخذوا حقهم في إيديهم. ده العدل، ويأتي بعد العدل الفضل. واضح يا إخواني؟ يا مش كل وصية تنفذ. يجي انت ابوك بقى النهاردة سمع الحديث ده وقول لك اول ما موت احرقني، واذا صرت فحما ذروني في البر، تنفذ؟ حرام عليك، حرام عليك وعليك، هذه وصية باطلة. واحد قال لك لما موت كفني في حرير، تنفذ؟ وصية باطلة. لما موت اعمل لي صرادق، وهات بقى الصيد فلان والقارئ علان، وصية باطلة لا تنفذ. لما موت انا بني جامع في البلد، ادفني في الجامع واعمل لي مولد كل سنة، وهات مراجيح واضربه بوم، تنفذ الوصية دي؟ وصية باطلة. فمش كل وصية تنفذ. الوصية دي كان ينبغي على الاولاد الا يعملوا بها لانها باطلة، لكنهم صنعوا، والقضية مش قضيتهم، احنا مع الاب. يبقى هذا من اهم الدروس. الدرس الثاني المهم جدا، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قول الرجل فوالله لئن قدر الله علي. ده اللي عامل مشكلة. الجماعة اللي بيطعنوا في السنة يقول لك هذا الرجل أنكر قدرة الله، صح؟ لئن قدر الله علي، لو قدر هيعذبني، يبقى ده أنكر قدرة ربنا، أو على الأقل شك في قدرة الله. طب واللي يتهم ربنا بالعجز عن شيء يبقى مسلم؟ إن الله على كل شيء قدير. ده قال لك لا، ممكن في دي ما يقدرش، ولذلك هو حب يفلت من القدرة، فقال احرقوني ولما ابقى فح اطحنوني وانفخوا شوية في الهواء في يوم صائف، شوية في المية وشوية في البحر، عايز يفلت من البعث، ينكر كمال قدرة الله عز وجل. الجماعة اللي بيطعنوا في السنة قال لك هذا الحديث يخالف الأصول في القرآن والسنة، لأن من أنكر القدرة فهو كافر، فكيف تزعمون أن هذا الرجل الكافر غفر الله له وأدخله الجنة؟ ترد تقولي أولا هناك أقوال كثيرة جدا لأهل العلم، منها ما قاله ابن حجر رحمه الله تعالى، قال قول الرجل فوالله لئن قدر الله علي. قال الإمام الخطابي قد يستشكل هذا على البعض فيقول كيف يغفر له وهو ينكر البعث والقدرة على إحياء الموت؟ والجواب أنه لم ينكر البعث، وإنما جهلا فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه ما فعل ذلك إلا من خشية من؟ من خشية الله، وإلا من مخافة من؟ من مخافة الله. يعني الراجل جاهل وقد عذره الله بجهله، وتجاوز عنه لأنه جاء بتوحيد خالص. هذه المعنى. قال الإمام ابن قتيبة، والمعنى في قوله لئن قدر الله علي، أي ضيق علي. فذهب بعض أهل العلم إن قدر بمعنى ضيق. قالوا مين قال إن الرجل أنكر القدرة؟ الحديث هو لئن قدر الله. قالوا قدر مش من القدرة، قدر من التضييق، كقوله سبحانه في سورة الفجر: أما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، يعني ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. وكقوله سبحانه في سورة الطلاق: ومن قدر عليه رزقه، قدر يعني ايه؟ ضيق. الولد بيقول، الرجل بيقول إن الله إذا ضيق علي في الحساب ليعذبني عذابا شديدا. وقال هذا في حال جزع وخوف شديد من الله. والإنسان في حال الجزع والخوف الشديد من الله قد يدهش فيقول ما ظاهره كفر وهو لا يقصد به الكفر، فقول الرجل التائب الفرح. حديث النبي لرواه مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته قاعد مستني يموت، فبينا هو على ذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، ده كفر، مش قاصد، الفرح الشديد غلبه خلاه يقول كلام مش قصده. الرجل ده الخوف الشديد والجزع الشديد والفرح الرعب الشديد من الله في ساعة الموت غلبه ففعل وأمر بهذا الكلام، أي الجملة دي لئن قدر الله عليه. واضح يا إخواني؟ صلوا على رسول الله. يبقى قول فسرها لئن قدر يعني ضيقة، وقول فسرها قدر من القدرة. والرجل ده كان عنده شك بس جاهل وعذره بجهله. قول ثالث قال لا، الرجل ده كان من أهل الفترة، يعني في زمن ليس فيه رسول ولا نبي، ولذلك ربنا تجاوز عنه. وهذا كلام بعيد، لأن هناك أحاديث فيها إن أهل الفترة الله في الآخرة سيقيم لهم امتحانا، وهذا لم يمتحن بل غفر له ودخل إلى الجنة بعد سؤال واحد مباشرة. إن هذا الكلام بعيد. قول الرابع قال لا، هو معنى لئن قدر هي مش قدر، هي قدر، قدر يعني حكم، قال افعلوا ذلك بي. ليه؟ لأن الله لو قدر يعني حكم قضى بعذابي فسوف يعذبني عذابا شديدا. الله طالما هو عارف ان ربنا هيبعثه وخايف بس ان ربنا يقضي عليه بالنار بيحرق نفسه ليه؟ قال بعض أهل العلم خشيته من الله دفعته إلى هذا العمل كازدراء لنفسه وتحقير لجسده، لأنه تعدى حدود الله، كأنه رأى أن هذا جسد يستحق الحرق والعقوبة، ففعل ذلك بنفسه في الدنيا وما شك بقدرة الله قط، وأتى إلى الله موحدا فغفر له وتجاوز عنه. كم قول كده؟ أربعة أقوال. طيب أني قول يا عم الشيخ أنت بتأخذ به؟ القول الأول، لئن قدر من القدرة، بدون رواغان وبدون يعني، لا مش محتاج، يعني هذا الرجل شك في كمال قدرة الله، أيوة، طب ألا يكفر بذلك؟ لا، لأنه كان جاهل وعذره الله بالجهل، أسرف على نفسه، نباش، غرقان في الذنوب والمعاصي، سيء الظن بعمله، أدركه خوف من الله. هو الخوف من ربنا ده من الإيمان، الخوف من الله من أعلى درجات ومقامات الإيمان، وما يخافش من ربنا إلا مؤمن، عشان تبقى عارف. قال الله عز وجل فخافوني إن كنتم مؤمنين، ما يخافش من ربنا إلا المؤمن. قال ربنا عن الملائكة وهي من أعظم الخلائق إيمانا لا تعصى قط، قال عنهم يخافون ربهم من فوقهم، الملائكة خاف. قال الله عن أصحاب الخوف من ولمن خاف مقام ربه جنتان، مقام ربه يعني القيام بين يدي الله في الآخرة، ده المعنى. ولذلك قلنا لما دخل الخليفة المهدي إلى المسجد فقام كل من في المسجد إلا ابن أبي ذئب أو غيره، واحد من العلماء جالس وقد مد رجله، كل الناس قاموا للخليفة، ده قاعد. قال قام الناس فلما لم تقم لي؟ قال أوشكت وحبستني آية. قال ما هي؟ قال يوم يقوم الناس لرب العالمين فادخرت قيامي لله عز وجل. قال اجلس، لقد ذكرت آية قام لها شعر جسدي. ثم ألقى في حجره بكيس فيه دنانير، قال خذ كيسك يا أمير المؤمنين واعلم أن من مد رجله لا يمد يده، اللهم ارحمه يا رب. علماء، علماء بجد، الراجل ده بيخاف من ربنا يبقى مؤمن، وفي رواية قلنا لم يعمل خيرا قط إلا إيه؟ التوحيد. وكلما عظم إيمان العبد عظم خوفه من الله، وكلما عظم علم العبد عظمت خشيته من الله. الخشية سببها علم. ممكن واحد يخاف بجهل، طفل صغير النور ينطفي خاف، خايف من ايه؟ من ابو رجل مسلوخ. في حاجة اسمها ابو رجل مسلوخة؟ من الغولة. في حاجة اسمها الغولة يا ابني؟ خايف من الوهم. لكن الخشية يكون سببها ايه؟ علم، لازم علم. الخوف بيظهر على الوجه والجوارح، الوش يصفر، الجبين يتفصد منه العرق، السنان تخبط في بعضها، ما يعرفش يجمع يقول كلمتين على بعض، يترعش خوف. انما الخشية فين؟ في القلب. قال ربنا سبحانه انما يخشى الله من عباده العلماء. مين اللي بيخشى مين؟ العلماء. كل ما تتعلم اكثر كلما تعرف ضآلة حجمك وعظيم قدر ربك تعرف عظمة قدر ربك وضآلة حجمك عندها تخشى. الرجل كان يخاف، والخوف من أعلى درجات الإيمان. يعني قل النبي نفسه كان بيخاف، يبكي ويقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات، يعني الصحراوات، تجأرون إلى الله. النبي في المعراج رأى إسرافيل شديد البكاء، قال يا جبريل ما لي أرى إسرافيل باكيا، ما لي لم أره يضحك قط. قال لم يضحك منذ خلقت النار، وده ملك من أعظم الملائكة. لما تخطى النبي السدرة جبرائيل كان حاله ايه؟ كان حلس البالي من الخوف من الله عز وجل. كل الصحابة، ابو بكر الصديق دخل مرة الى بستان فرأى عصفورا يتنقل من شجرة الى شجرة، فنظر اليه وبكى وقال طوبى لك ايها العصفور ترد الماء وتأكل من الشجر ثم تموت، ولا حساب ولا عذاب، ليتني مثلك. عمر بن الخطاب الذي حفر الدمع في خديه أخدودين، عمر كان يقول وهو يموت يا ليت أم عمر كانت عقيمة، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتني كنت تبنة، ليتني كنت قشة. أدي عمر عظيم الخوف من الله، مع انه جاء بحسنات كالجبال، هذا راجل جاء بسيئات كالجبال، غلبه الخوف دهش، فقال هذه الكلمة: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. ولذلك الامام البخاري نفسه جاء بهذا الحديث في كتاب الرقاق في باب الخوف من الله عز وجل. الرجل غلبه خوفه، ومعلوم أن الإنسان إذا غلبه الخوف أو الفرح ربما ذهل ودهش وقال كلاما ظاهره ربما يكون كفرا محض الظاهر، لكنه إن لم يقصده لا يؤاخذ بذلك. زي الحديث اللي احنا لسه قايلين، صلوا على رسول الله. تقول لي ازاي ده أنكر القدرة؟ كان جاهل ما يعرفش. طب ما عندنا حديث فيه أم المؤمنين عائشة، يعني استفهمت بسؤال كأنها كانت تجهل كمال علم الله بكل شيء. أهو روى مسلم في صحيحه عن محمد بن قيس بن مخرمة قال: قالت عائشة رضي الله عنها لنا: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قالت: إنه لما كان في ليلة التي كان لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا، فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش إلا وقام رويدا رويدا وأخذ نعله رويدا رويدا. الحديث اللي كلكم حافظينه. فجاء صلى الله عليه وسلم ودخل عليها الحجرة، وإذ به يرى أنفاسها تتلاحق وتتردد. واحد لما يكون بيجري بينهك، فهي نايمة متغطية البطانية، مفيش بطانية بقى، الغطا عمال ايه يطلع بتنهك كده. قال: ما لك يا عائشة؟ حشية رابية، يعني عندك وجع في صدرك؟ ما لك يا عائشة؟ حشية رابية، تعانين من مرض في صدرك؟ فقالت له: لا. فقال له: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. تقول لي يعني يا رسول الله هو أي حاجة نخبيها ربنا بيعرفها؟
تقولوا ايه في عائشة رضي الله عنها بقى؟ قال ابن تيمية: ها هي عائشة رضي الله عنها كانت تجهل ان الله احاط علمه بكل شيء. لسه مش عارف. النبي قال لها: نعم عرفت، ملاش اختوري الكلام ده، هذا قف، يلا قومي اغتسلي، قولي شهادتين. ما حصلش. هذه كتلك صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو حديث، الحديث الصحيح المشهور جدا الذي رواه ابن مسعود، حديث آخر رجل يخرج من النار. الرجل آخر واحد يطلع من النار، موحد، ما هو لن يخلد في النار، موحد يخرج من النار. بح أول ما يخرج منها يمشي مرة، يكبو مرة، تدفعه النار مرة، فإذا ابتعد عنها وخرج منها التفت ونظر إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. من اللي شافه افتكر أنه هو لوحده بس اللي هيروح الجنة، هو بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رأى شجرة قال: ربي أدنيني منها أستظل بظلها وأشرب من مائها. قال سبحانه وتعالى: ألئن أدنيتك منها تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعدها؟ قال: أعاهدك يا رب. فظل فيها ما شاء له الله أن يمكث، ثم رفعت له شجرة أحسن من الأولى. قال: ربي أدنيني منها أستظل في ظلها وأكل من ثمرها وأشرب من مائها. قال: يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعدها؟ النبي يقول: ويعذره ربه لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ربنا رحيم يا أخوانا، ودي الشجرة التانية بس لا تسألني عن شيء بعدها، مش هسأل خالص، هي الشجرة دي بس يا رب كده رضا، تعاهدني أعاهدك. فحمله إليه، ثم فتحت أبواب الجنة أمامه بعده، فسكت ما شاء له الله أن يسكت. أنا لسه معاهد ربنا، احترم نفسي بقى شوي، ما نعرفش قاعد تحت الشجرة الثانية دي أدي إيه. سكت ما شاء له الله إيه أن يسكت. ثم قال: ربي أدخلني الجنة. ابن آدم ما أغدرك، ألم تعاهدني على أن لا تسألني شيئا بعد سؤالك في هذه الشجرة الثانية؟ قال: ادخل الجنة. فدخل وعاد وقال: يا ربي لقد وجدتها ملأة، ملي زحمة، أروح فين؟ ده آخر واحد يخش. يا ربي لقد وجدتها ملأة. قال: ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. هيقول لي بقى، قال: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ طب واحد يخاطب ربنا كده، يقول له: انت بتستهزئ بيا؟ ده هذا ينافي الادب مع الدقاف. لكن عذره ربه لان الفرح الشديد غلبه، فدهش وذهل عما يقول. الجنه قدام، عذره سبحانه وتعالى: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ في رواية تقول إن ربنا قال له: لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، لك مثل الدنيا 10 مرات، وده أدنى أهل الجنة إيه منزلة. أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ قال ابن مسعود: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لنا، بعدما ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال لنا: ألا تسألوني مما ضحكت؟ الله ورسوله أعلم مما ضحك. قال من ضحك رب العالمين من هذا العبد. العبد قال ربنا أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك الله له وقال لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. ماذا يقال في هذا الإنسان وهو يخاطب ربه بهذا الكلام؟ هذا غلبه فرح شديد أفقده صوابه. وفي الصحيحين لسه قايلين الحديث الله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم كان على راحلته فانفلتت منه انفلت خطامها من الحديث إلى أن قال في الآخر اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. يبقى الإنسان لازم يقصد ما يقول، إن كان بيقوله ولا يقصده فلا تثريب ولا عتب عليه. صلى الله عليه وسلم. الرجل اللي معانا هذا رجل جاهل يائس من النجاة لأنه أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، جاهل بإحاطة الله عز وجل بكل شيء وبكمال قدرة الله عز وجل. والرواية اللي في مسند أحمد ولم يعمل خيرا إلا التوحيد، ظن أنه إذا أحرق بدنه وأصبح رمادا وذرا في البر والبحر سيفلت من كمال قدرة الله عز وجل. فبعثه ربنا سبحانه وسأله ما الذي حملك على هذا؟ قال مخافتك يا رب، خشيتك يا رب. فعذره بجهله وتجاوز عن ذنبه لأنه كان من الموحدين. هذا الموضوع بمنتهى السهولة واليسر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس الثالث في هذه القصة إن الخوف من الله من أقصر طرق النجاة من عذاب الله. هذا الرجل خائف من الله، خائف، فكان خوفه سبب لنجاته من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهو أفصح لأولاده لئن قدر الله علي ليعذبني، خايف. يبقى الخوف من الله عز وجل من أقصر الطرق للنجاة من عذابه سبحانه. بس احنا عايزين تبقى خايف من ربنا وفي نفس الوقت ترجو رحمة ربنا، لأن مشايخنا علمونا أن الخوف والرجاء جناحان للعمل الصالح. عايز تعبد ربنا رغبة ورحمة، خوفا وطمع، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. خوف بس هتيأس زي الراجل ده، رجاء بس ستقعد عن العمل. الاثنين مع بعض، خوف يدفعك إلى العمل ورجاء يجعلك تؤمل في رحمة الله عز وجل وسبحانه وتعالى. رجل خايف من البعث. الناس عندنا في مصر لما واحد يبقى ظالم ولا كذا يقولوا لك يوم يا ظالم، بيخوفوا بإيه؟ بالقيامة، بالبعث. والنبي قال لنا أكثروا من ذكري هادم اللذات، عشان نخاف وننزجر. نكثر من ذكر هادم اللذات إزاي؟ نجيب سبحة ونقول الموت 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 الموت. إذا دفعت قدرتك على أن تظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك إنك هتموت وستقف بين يدي يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. الشاعر بيقول ولله ضره ولو أن إذا متنا تركنا، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحت كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شيء. المصيبة مش في الموت، المصيبة في اللي بعد الموت. ولذلك أعجب تلاقي واحدة عيالها مغلبينها يا رب خدني وريحني من أهلك، يمكن ياخدك وتتمني ترجع للدنيا تاني. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، ليه ربنا ما بيعطيهوش هذا الأمل؟ لأن ربنا عالم إنه لو رجع هيبقى زي ما كان، لأنه قال ولو عادوا لردوا لما نهوا عنه، مش كده يا شيخنا؟ ولو عادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فرعون لو رجع هيبقى فرعون برضه، صدقني ربنا قال كده. قارون لو رجع هيبقى قارون برضه، هيرجع لما كان عليه. انت معاك الفرصة 70 سنة 60 سنة 50 سنة 80 سنة، خدت فرصتك كاملة وربنا اعلمك انك في دار ممر وغدا في دار مستقر، وخذ من دنياك الى اخراك، ومن حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك. الاحاديث والايات بالجملة، يبقى الخوف اقصر طريق للجنة. اعظم درس في القصة ان التوحيد لا يقف امامه شيء، فاحرصوا على دروس العقيدة وتعلموا النواقض والأشياء التي تفسد وتخل بالعقائد حتى نتجنبها، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن عرف الشر ما وقع فيه. الدرس الثالث أن هذا الرجل كان جاهل، يبقى عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعذرون الناس بإيه؟ بجهلهم. وأنا كان لي درس مستقل في هذا اسمه تصحيح المفاهيم، يعني سقط فيه أدلة كثيرة جدا أكثر من هذا الدرس. هذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا وأن ينفعنا بكل ما سمعنا.